هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم أجمل التحية وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: نظرية الإمامة في القرآن الكريم، القسم الرابع والعشرون بعد المئة. يلقيها على مسامعكم سماحة السيد كمال الحيدري. أطيب الأوقات أتمنى لكم وأنتم تتابعون برامج إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. نحن في البحث الذي تعرضنا له فيما سبق، وهو بيان الفرق بين الإمامة والنبوة. قلنا بأنه يمكن للإمام أن يصل إلى مقام فوق مقام النبوة، ولكن مع ذلك لا يكون نبيا، وأوضحنا هذه النكتة. ولكنه من خلال سؤال بعض الإخوة وجدت أن البحث يحتاج إلى توضيح أكثر. نحن توجد عندنا هناك اصطلاحات متعددة، مثلا نقول هذا نبي وليس برسول، هذا رسول بعد ليس بنبي، لا يتحقق، إذا كان رسولا فهو نبي أيضا. لكن نقول هذا إمام وليس بنبي ولا برسول. ولعله بعض الأحيان نجد أن بعض الموجودات قد تكون هذه الموجودات أفضل من الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك لعله ليس لها مقام الإمامة، كما نعتقد ذلك بالنسبة إلى الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. فكيف التوفيق بين هذه المسائل؟ طبعا فيما يرتبط بالفرق بين النبي والرسول، هناك أبحاث ذكرها جملة من المحققين على مستويات مختلفة، على مستويات علم المعرفة، على مستويات علم التفسير، وهو لعله خارج عن بحثنا، ولكن للإشارة الإجمالية يقول السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الميزان صفحة 140 للفرق بين النبي والرسول، يقول: ولا يظهر من كلامه تعالى في الفرق بينهما، يعني بين النبي والرسول، أزيد مما يفيده لفظاهما بحسب المفهوم. لفظ النبي يشير إلى معنى لغة، ولفظ الرسول يشير إلى معنى لغة. نفس هذا هو المراد بالفرق بين النبي وبين ماذا؟ وبين الرسول. يعني الفرق الاصطلاحي بين النبوة والرسالة هو الفرق اللغوي بين لفظ النبي ومفهوم النبوة ومفهوم ماذا؟ الرسالة. يقول: ولازمه هو الذي أشرنا إليه. ما هو؟ من أن للرسول شرف الوساطة بين الله تعالى وبين عباده. رسول يعني سفير، يعني له رسالة، هذه الرسالة بين من وبين؟ بين الله سبحانه وتعالى وبين عباده. أما النبي ما هو؟ يقول: وأما المراد من النبي ف فالمراد به شرف العلم بالله سبحانه وتعالى وصفاته وأسمائه، فهي مأخوذة من النبوة. النبوة يعني عنده نبأ عن الله سبحانه وتعالى. هذا النبأ قد يكون أيضا هو موظف ببيانه للناس فيكون رسولا، وقد لا يكون ماذا موظفا إلى بيانه لبيانه للناس فلا يكون رسولا. هسه الروايات بينت الفرق بين الرسول والنبي بنحو آخر. من هنا تجدون يقولون أن كل رسول فلا بد أن يكون ماذا نبيا، وليس العكس، وهو أن كل نبي لا بد أن يكون ماذا رسولا. ولكن إذا يتذكر الإخوة فيما سبق، نحن قلنا أن كلا من النبوة والرسالة هي مناصب إلهية إن صح التعبير، وإلا فهي مسبوقة بمرتبة من الكمالات الوجودية على أساسها استحق هذا الإنسان أن يكون له شرف النبوة وشرف ماذا؟ الرسالة. وأوضحنا وقربنا هذا المطلب إلى ذهن الإخوة من خلال منصب القضاء. قلنا القضاء أيضا منصب إلهي، ولكن هذا المنصب لا يعطى إلا لمن كان ماذا؟ عالما عادلا. فإذا كان عالما عادلا فيعطى له ماذا؟ شرف القضاء، منصب القضاء. هذا إذا كانت حاجة إلى ماذا؟ إلى قاض. أما إذا لم تكن هناك أي حاجة إلى قاض، يكون عالما الإنسان ويكون عادلا ومع ذلك ماذا؟ لا يكون قاضيا. فنفي القضاء عنه ليس معناه نفي تلك المراتب الوجودية للإنسان، يعني عالم عادل ومع ذلك ليس بقاض، ليس بحاكم، ليس بمرجع يرجع الناس إليه في الإفتاء. هذه مناصب، ولكن مناصب إلهية قائمة على أسس معنوية وعلى كمالات وجودية. هسه الآن البحث الذي يطرحه الأعلام هذا، وهو أن النبوة والرسالة درجتان وجوديتان، أو أن النبوة والرسالة تكشفان عن درجات وجودية، أي منهما؟ الجواب أن النبوة والرسالة والإمامة هذه كلها مناصب إلهية، وهذه المناصب الإلهية، الإمام أيضا كذلك لما قرأناه في قوله تعالى إني جاعلك للناس إماما، فالإمام أيضا ماذا؟ منصب إلهي، عهد إلهي بين الله وبين خلقه. هذه المناصب الإلهية تكشف عن مراتب وجودية، تكشف عن درجات وجودية، تكشف عن كمالات معنوية. بحسب الاصطلاح هؤلاء يعبرون عن تلك المراتب بالولاية. الآن إلى هنا أنا في اعتقادي بعد مسألة اصطلاح الولاية اتضح للإخوة أن هؤلاء لهم ولاية. البحث مو في البحث ولاية التشريعية والولاية التكوينية، ذاك بحث آخر. الآن هذه المراتب التي تكشف عن درجات وجودية، تلك الدرجات يعبرون عنها بمراتب الولاية للأولياء، من قبيل أن القضاء إذا وجدنا إنسان قاضي نقول أن تصديه لمنصب القضاء يكشف عن أن هذا الإنسان ماذا؟ عالم. يكشف عن أن هذا الإنسان ماذا؟ عادل. هذه المناصب الإلهية من النبوة والرسالة والإمامة تكشف عن العصمة. واحدة من الأمور التي تكشف عنها إذا وجدنا إنسان نبي فهو ماذا؟ فهو معصوم. رسول فهو معصوم، إمام بحسب الإصطلاح القرآني فهو معصوم. ولكن ليك المراتب الوجودية التي تكشف عنها نعبر عنها ماذا؟ بمراتب الولاية. وهذا معنى أن الولاية باطن النبوة، أن الولاية باطن الرسالة، أن الولاية باطن الإمامة. هذا التعبير أنتم تجدونه متداول في كلمات العرفاء وأهل المعرفة، من أنه اختلاف الأنبياء والمرسلين بحسب مراتبهم، يعني بعضهم أفضل من بعض، بعضهم فوق بعض، بعضهم أدنى من بعض، منشأه ما هو؟ منشأه اختلاف مراتب الولاية الإلهية. فلهذا تجدون بأن السيد حيدر الآملي في كتابه جامع الأسرار صفحة 379 هناك يشير إلى هذه الحقيقة، يقول: اعلم أن النبوة عند هذه الطائفة، يعني العرفاء، هي الإخبار عن الحقائق الإلهية. يعني النبوة هي الإخبار، لا يوجد فيها شيء، أي معرفة ذات الحق تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه. وأما الرسالة ما هي؟ يقول: بالإضافة إلى النبوة هي الرسالة، وهي أنه يخبر مع تبليغ الأحكام والتأديب بالأخلاق والتعليم بالحكمة والقيام بالسياسة، وتختص هذه النبوة بالرسالة. هذا فيما يرتبط بالنبوة والرسالة. طب ما هي الولاية؟ يقول: والولاية قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه. هذا تعريف الولاية، وهو أن هذا الإنسان بعد لا يوجد له من نفسه شيء، إرادته فنت في إرادة الله سبحانه وتعالى، فصار هذا الموجود موجودا إلهيا، فنظره النظر الإلهي، عينه العين الإلهية، يده اليد الإلهية، لا يتحرك إلا ماذا؟ إلا كما يشاء الله سبحانه وتعالى، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره ماذا؟ يعملون، لا يشاءون إلا ما يشاء الله سبحانه وتعالى. وبتعبير السيد الشهيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، يقول: يصير العبد جارحة من جوارح المولى، فكما أن الجارحة جوارح الإنسان لا تخالف أمر الإنسان، الإنسان إذا أراد من عينه أن ترى لا تقول العين لا أرى، إذا أراد من يده أن تبطش لا تقول اليد أنا لا أبطش، لأن اليد لا إرادة لها في قبال إرادة ماذا؟ صاحب اليد. العبد العبودية المحضة للإنسان هو أن يصل إلى أي مقام؟ ها؟ إلى مقام أنه لا إرادة له في قبال إرادة الله، وكأنه يتحرك، بل إنه يتحرك ماذا؟ بإرادة الله. وهذا هو مقام الفناء الذي يقوله هؤلاء الأعلام. فلهذا يقول: والولاية هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه وعن ذاته وعن صفاته وعن أفعاله، وذلك بتولي الحق إياه. بعد الله سبحانه وتعالى يكون ماذا؟ قيمه. الله يكون ماذا؟ وليه، وهو يتولى الصالحين. بعد إذا كان الله وليه، بعد لا يتحرك هذا المتولى عليه إلا بقيمومة الحق سبحانه وتعالى. وهذا معنى نسمي أن هذا الإنسان ولي من أولياء الله. ما أدري واضح بعد؟ البحث الآن مو بحث في أنه ما معنى الولاية، الحب والمودة، لا لا، البحث بعد صار في الأمور ماذا؟ التكوينية الوجودية. هؤلاء أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وهو أن العبد يصل إلى درجة أن الله يتولى أمره، يدخل في الحصن الإلهي. فلهذا يقول: وذلك بتولي الحق إياه حتى يبلغه غاية القرب والتمكين. فلهذا الله سبحانه وتعالى إذا تولى عبدا بعد ماذا؟ كالولي عندما يتولى أمر صغيره، فإنه يرعاه ويأخذ بيده إلى أن يوصله إلى ماذا؟ إلى كمالاته المطلوبة. وفي المكان الذي يحتاج أيضا هو بيده يرفعه حتى يبلغه غاية القرب والتمكين. هذه في صفحة 379 نشير إلى هذه النقطة. وهكذا عندما يأتي إلى صفحة 382 من نفس الكتاب يقول: وباطن هذه النبوة هي الولاية المطلقة. إذا كان الإنسان وصل إلى أنه أفضل الأنبياء والمرسلين، خاتم الأنبياء والمرسلين، إذن من حيث درجات الولاية وصل إلى ماذا؟ ها؟ إلى أعلى درجات الولاية والقرب الإلهي. فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. وهذا معنى أن النبوة باطنها ماذا؟ الولاية. وأن الولاية باطنها ماذا؟ النبوة. والولاية المطلقة هي عبارة عن حصول مجموع هذه الكمالات بحسب الباطن في الأزل وإبقائها إلى الأبد. هسه هذه الجملة الأخيرة بعد الآن لسنا بصدد توضيحها. ثم يقول في صفحة 385 هذا المعنى، يقول: ثم اعلم إن كل رسول يكون نبيا، ولا يكون كل نبي رسولا، كما أن كل نبي يكون وليا، ولا يكون كل ولي ماذا؟ ها؟ نبيا. بعد المسألة واضحة أمامكم. قد يكون هذه المقامات الوجودية حاصلة للإنسان، ولكنه مع ذلك ها؟ ليس بنبي، ليس برسول، لأن النبوة والرسالة هما ماذا؟ هما منصبان إلهيان، الله سبحانه وتعالى بحسب حاجة الخلق إلى ذلك ماذا؟ يعطي تلك المناصب. يقول بلي لا الإمام منصب هسه الآن الدنبيين. فإذا النبوة، قد يكون الإنسان نبي وليس برسول، اعلم أن كل رسول يكون نبيا ها وليس العكس، ولا يكون كل نبي رسولا، كما أن كل نبي لا بد أن يكون ماذا؟ وليا. يعني شنو وليا؟ يعني لا يمكن للإنسان أن يصل إلى هذا المنصب الإلهي وهو النبوة إلا إذا ترقى في مراتب ماذا؟ الولاية. ومن هنا يتضح لكم بعد النبوة والرسالة ليست أمرا عاديا يصلح له كل إنسان. ليست القضية من قبيل أنا الآن أعطيك رسالة وتوصلها إلى زيد، غدا أبدلك أعطيها ماذا؟ لشخص آخر. لا، إعطاء الرسالة والسفارة الإلهية لأحد يقتضي ماذا؟ يقتضي مجموعة من الكمالات الوجودية كمنصب القضاء، كمنصب الحاكم، كمنصب المرجع. فإنه لا تعطى المرجعية لكل أحد، لا يعطى القضاء لكل أحد، لا تعطى إمامة الجماعة لكل أحد، لا تقبل شهادة كل أحد. شهادة من تقبل؟ شهادة العادل، وإلا إذا لم يكن عادلا فشهادته ماذا؟ فالشهادة ليست درجة وجودية، الشهادة ماذا؟ منصب، ولكن يكشف عن ماذا؟ عن وجود بعض الكمالات من العدالة والعلم ونحو ذلك. كذلك النبوة والرسالة والإمامة هذه مناصب وجودية، مناصب إلهية، ولكن هذه المناصب ليست مناصب اعتبارية حتى لا تكشف عن درجات ماذا؟ وجودية. هسه لماذا أقول ذلك؟ لأن البعض تصور عندما يقول القرآن انما انا بشر مثلكم، انما يوحى الي ان الوحي امر ماذا؟ امر اعتباري يمكن اعطاؤه لكل بشر. لا صحيح هو بشر والوحي اعطي لبشر، ولكن ليس مطلق البشر، وانما البشر الذي وصل الى ماذا؟ الى كمالات، الى درجات وجودية. تلك الدرجات يعبر عنها القرآن الكريم بالولاية او الاولياء، وهو اصطلاح اهل المعرفة الذي اخذ من القرآن الكريم. يقول: ولا يكون كل ولي نبيا، وايضا لا يكون نبيا الا وولايته اقدم على نبوته. يعني منشأ نبوته هي ماذا؟ ولايته. ومنشأ رسالته هي ماذا؟ نبوته. يعني اذا لم يكن وليا لا يمكنه ان يصل الى مقام ماذا؟ النبوة. اذا لم يكن نبيا لا يمكنه ان يكون ماذا؟ رسولا. لان الرسالة هي الابلاغ. ابلاغ ماذا؟ ابلاغ ما انبئ به. كيف ينبأ بلا واسطة من الله سبحانه وتعالى؟ اذا وصل الى درجات من الطهارة والعبودية والطاعة لله. وبتعبير السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه، هي الفناء عن نفسه، وذلك بتولي الحق إياه. كما لا يكون رسولا إلا ونبوته تكون أقدم على رسالته، فالولاية باطن النبوة، والنبوة باطن الرسالة، وكل واحدة منهما أشرف وأعظم من الأخرى. يعني الولاية أشرف عند الله ماذا؟ من النبوة. وأن النبوة أشرف عند الله ماذا؟ ها؟ من الرسالة. هذا ما يقول في صفحة 385. هنا يأتي سؤال، التفتوا جيدا. طب نحن عندما قلنا أن الولاية أشرف من النبوة والرسالة، خب نحن نعتقد أن الولاية موجودة ماذا؟ لأئمة أهل البيت، فهل أنهم أشرف من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ هنا لابد أن تلتفتوا إلى نكتة دقيقة كما يعبر هنا عنها، وها هنا دقيقة شريفة، وهي أنه ليس مطلق الولاية أشرف، هذا الأشرف الوجودي يعني أقرب إلى الله من مطلق ماذا؟ النبوة. لا، مرادنا ذلك النبي. إذا أردنا أن نقايس بين ولايته ونبوته، فولايته فوق مقام ماذا؟ فوق مقام النبوة. يعني الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم له ولاية التي هي باطن النبوة، وله نبوة التي هي باطن الرسالة. خب الآن بحسب مراتب هذه بحسب مراتب هذه المقامات، أيها أشرف عند الله سبحانه وتعالى؟ ها؟ نقول في النبي ولايته أشرف ماذا؟ من نبوته، ونبوته أشرف ماذا؟ من رسالته. لا أن مطلق الولاية أشرف من مطلق ماذا؟ النبوة. وهكذا في إبراهيم، ولايته أشرف ماذا؟ من نبوته، ونبوته أشرف ماذا؟ من رسالته، وهكذا. ما أدري اتضحت هذه المقدمة. على هذا الأساس يقول: والذي اتفق، يأتي في صفحة 387 نشير إلى هذه الحقيقة، والذي اتفق أصحابنا الشيعة عليه هو أن أمير المؤمنين أعظم من جميع الأنبياء والأولياء بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أن الإمام أمير المؤمنين له مرتبة ولاية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن وراثة من الرسول الأعظم، ولكن له مرتبة النبوة والرسالة بعد أو ليست له؟ والنبوة والرسالة شرفان عظيمان عند الله سبحانه وتعالى. نعم، العلم موجود، الإيمان موجود، العصمة موجودة، كلها موجودة، ولكن هذه شيء، ومنصب النبوة والرسالة ماذا؟ شيء آخر. إذا اتضحت هذه المقدمة الآن نأتي إلى الإمامة. اتضح لنا فيما سبق الإخوة يتذكرون، نحن قلنا أن الإمامة لها مسؤوليات، واحدة من مسؤولياتها المرجعية الدينية، واحدة من مسؤولياتها القدوة الصالحة، واحدة من مسؤولياتها القيادة السياسية، واحدة من مسؤولياتها الدور الوجودي. خب إذا اتضحت هذه، من وصل إلى مقام الولاية ليكون له ماذا؟ دورا وجوديا، ويكون له مرجعية دينية، ويكون قدوة صالحة، ويكون قائدا سياسيا، إلا إذا دل الدليل أن بعض هذه المراتب غير موجودة. وهذا ما نعتقده في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، أن مراتب الولاية لها ثابتة، ولكن مراتب الولاية شيء، والمناصب الإلهية من النبوة والرسالة والقيادة السياسية شيء آخر. وإلا قولها حجة، فعلها حجة، تقريرها حجة، على حد حجية قول الرسول الأعظم وفعله وتقريره. فالمرجعية الدينية لا فرق بينهما. فيما يرتبط بالدور الوجودي أيضا كذلك، فيما يرتبط بالقدوة الصالحة أيضا كذلك، فيما يرتبط بالقيادة السياسية. ها، إذن إذا وجدتم في بعض الكلمات أنه ينفى عن الزهراء مقام الإمامة، لا يتبادر إلى ذهنك أن مراتب الولاية وباطن الإمامة مو موجودة. لا، ذيك المراتب قطعا هي أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين فيما يرتبط بمقامات ماذا؟ بمقامات ولايتهم التي هي باطن نبوتهم ورسالتهم. ولكنه لا يستلزم أن تكون ماذا؟ نبيا، أن تكون ماذا؟ رسولا، أن تكون إماما بمعنى ماذا؟ القيادة السياسية. ولكنه تثبت لها المرجعية الدينية، وتثبت أنها قدوة صالحة، ويثبت لها الولاية التكوينية، لأن الولاية التكوينية ثمر من ثمرات الولاية الإلهية. من وصل إلى الولاية الإلهية بحسب درجته في الولاية يستطيع أن يتصرف ماذا؟ في نظام التكوين. فالولاية التكوينية ليست درجة وجودية، بل تكشف عن وجود ماذا؟ درجة وجودية، من قبيل أن إنسان أنت بحسب الظاهر تجده يستطيع أن يرفع 200 كيلو على رأسه. هذه رفعه 200 كيلو على رأسه يكشف عن ماذا؟ يكشف عن وجود قوة جسمانية في هذا الإنسان. هذه القوة الجسمانية موجودة عندك أو غير موجودة؟ غير موجودة. إذا وجدت إنسان يستطيع أن يرفع الجبل ظلة ويجعله على رؤوس قومه، هذا يكشف عن قوة معنوية، وهذه هي الولاية. فالولاية التكوينية ثمرة الولاية الإلهية. ما هي الولاية الإلهية؟ هي مقام القرب الإلهي. كيف تحصل للإنسان؟ تحصل من خلال الطهارة والعبودية لله سبحانه وتعالى. على هذا البيان اتضح لنا بأنه يمكن لإنسان أن يكون وليا من أولياء الله بالمعنى الذي شرحنا الولاية، ومع ذلك لا يكون نبيا، ولا يكون رسولا، ولا يكون إماما سياسيا. وهذا ليس معناه أن الرسول أو النبي أو الإمام السياسي هو ماذا؟ أفضل منه، لأن ملاك الأفضلية والأشرفية أين يكمن؟ يكمن في الولاية، والولاية موجودة لهذا الإنسان. واضح هذا المطلب؟ إذن على هذا الأساس بعد لا يخطر على أذهنكم نحن كيف من جهة نلتزم بأن الأئمة أفضل من الأنبياء السابقين ومع ذلك ليسوا بأنبياء ولا مرسلين، لأن مراتب الأشرفية والأكملية مرتبطة بمقام الولاية، وهؤلاء فيما يرتبط بالولاية أفضل ماذا؟ من غيرهم. وكيف يمكن لإنسان ليس بإمام أن يكون أفضل ماذا؟ من الأئمة، كما نعتقده نحن في الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام. هسه في ما خلى الأمير عليه أفضل الصلاة والسلام فإن له بحثا آخر، وإلا باقي الأئمة فالزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أفضل منهم، ولكن هذه الأفضلية ليس معناه أنه ماذا حتى لها الإمامة السياسية، لأن الإمامة السياسية ما هي؟ ها؟ الإمامة السياسية منصب، هسه قد يوجد للبعض وقد لا يوجد للبعض، هذا لا يوجد، قد يحرم الإنسان بسبب عوامل خارجية، وقد الله سبحانه وتعالى لظروف بدنية وجسمانية يمنع عنها بعض الناس ويوجبها على بعض آخر، فلا محذورة من هذه الجهة أيضا. إذن اعتقادنا في الزهراء باعتبار أن أبحاث الإمامة لا يوجد فد موضوع معين منها يبحث عن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام، فلهذا احنا بحسب الإشارات ما يرتبط بمقامات الزهراء أيضا نبينه. مقامات الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام: نحن حجة الله على الخلق وفاطمة حجة علينا. لا يتبادر إلى الذهن من الحجية هنا يعني المرجعية الدينية، يعني ما أدري القيادة السياسية، لا لا لا، مراد من الحجة هنا يعني أن الزهراء وصلت إلى مقامات في القرب الإلهي وفي الولاية الإلهية، الله سبحانه وتعالى يجعلها ماذا؟ حجة علينا، يحتج بها علينا، يقول لا تقولوا لا يمكن، انظروا إلى الزهراء هذه وصلت أو لم تصل، فأنتم يمكن أن تصلوا أو لا يمكن. هذا من قبيل ما يقول بعضنا لبعض، أنه أنت انظر إلى فلان كيف قطع مسيرته العلمية في أقل من 5 سنوات فهو حجة عليك، أنت في هذه 5 سنوات استطعت أن تصل أو لم تصل؟ ها؟ لم تصل، فهو حجة عليك، يعني لا يمكنك أن تعتذر أنه لا يمكن، لأنه يوجد من وصل إلى هذا المقام، وإلا في الحلال والحرام أو في المعارف الإلهية ونحو ذلك هم سواء كما نعلم جميعا. إذن حج علينا أن الزهراء وصلت في مقامات القرب الإلهي، هذا الذي يشير إليه الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لرضى فاطمة وإن الله يغضب لغضب فاطمة. لماذا؟ باعتبار أن الزهراء بعد رضاها وغضبها يوجد من نفسها ولنفسها رضا وغضب مستقل، أو الرضا والغضب كله ماذا؟ ها؟ من الله ولله سبحانه وتعالى، يعني ليس لها رضا مستقل، ليس لها غضب مستقل، ليست لها إرادة مستقلة، وهذا هو مقام الفناء الذي أشار إليه السيد حيدر الآملي في هذا الكتاب. إذن على هذا الأساس إذا ثبت عندنا بدليل أن بعض الأئمة أفضل من بعضين، هذه لا علاقة له بالمناصب، ها؟ يعني لا علاقة له بمسألة القيادة السياسية، لا علاقة له بمسألة المرجعية الدينية، لا علاقة له بمسألة القدوة الصالحة، لا علاقة له بمسألة ماذا؟ الدور الوجودي، وإنما المراد ماذا؟ ها؟ ها؟ المراد الأفضلية في مراتب الولاية، وهذا ما يعتقده علماؤنا تحقيقا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام وباقي الأئمة، فإنهم يقولون أن الأمير أفضل من باقي الأئمة جزما. طب هاي الأفضلية في أي جهة؟ الأفضلية يعني في المرجعية الدينية؟ كلا. الأفضلية في القيادة السياسية؟ كلا. الأفضلية في القدوة الصالحة؟ كلا. الأفضلية في الدور الوجودي؟ لا، بيمنهم رزق الورى وبوجودهم ثبتت الأرض والسماء، لا فرق بين الإمام أمير المؤمنين وبين أي إمام آخر من أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وإنما يقولون الأفضلية مرتبطة ماذا؟ بمراتب الولاية وبمراتب القرب الإلهي سبحانه وتعالى.
فلهذا تجد هؤلاء يقولون بحسب تعبيراتهم أن الأمير هو خاتم الولاية المطلقة، وأن المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف هو خاتم الولاية المقيدة، والأمير هو خاتم الولاية المطلقة، على بيان لهم في معنى الإطلاق والتقييد. إذن إلى هنا اتضح لنا أن ملاك الأفضلية ما هو؟ أن ملاك الأفضلية مرتبط بأي شيء؟ بمقامات الولاية الإلهية. وبينا معنى الولاية الإلهية ما هي، وأن هذه الأمور هي ثمرات، نتائج تلك المراتب. فإذا وجدت نبيا من الأنبياء من أولي العزم ونبيا آخر ليس من أنبياء أولي العزم، لماذا؟ لماذا؟ ها؟ بعد هذا مرجعوا إلى ماذا؟ إلى باطن النبوة وهي الولاية. إذا وجدت إماما أفضل من إمام آخر، كلاهما ماذا؟ ها؟ كلاهما إمام، كلاهما نبي، كلاهما رسول، ولكن مع ذلك بينهما ماذا؟ مراتب في الفاضل. هذه المراتب مو في النبوة، هذه المراتب مو في الرسالة، هذه منشأها أين؟ منشأها أين؟ منشأها في الولاية. هذه كان محتاجين إلى بيانه حتى يتضح هذا بنحو كلي، عندما نقول أن بعض الأئمة أفضل من بعض، بعض الأنبياء أفضل من بعض، أن الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أفضل من كثير من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه الأفضلية ما هو مركزها وبأي لحاظ، وهل تستلزم المناصب أو لا تستلزم؟ قد تستلزم ذلك المنصب للحاجة، وقد لا تستلزم ذلك المنصب لعدم وجود الحاجة إلى ذلك. الآن نرجع، وإن كان الوقت بعد ينتهي، ولكنه نرجع إلى بحثنا الأساس الإخوة اللي يتذكرون. قلنا بأنه من المسائل والأبحاث التطبيقية لمسألة الغلو هي مسألة ماذا؟ هي مسألة التفويض، لأنه وقع كلام بين الأعلام بأن القول بالتفويض للنبي ولأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أن القول بالتفويض بالنسبة إليهم هل هو غلو أو ليس بغلو؟ إذا يتذكر الإخوة، نحن قسمنا الغلو إلى، قسمنا التفويض إلى قسمين: التفويض في أمور التكوين، والتفويض في أمور ماذا؟ التشريع. من هنا لابد أن نقف إلى ما هو المراد من التفويض في أمور التكوين، وما هو المراد من التفويض في أمور التشريع. أما فيما يرتبط بالتفويض في أمور التكوين، فما ينقل المحققون ومنهم السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه في كتاب التنقيح الجزء الثالث صفحة 73، هناك يقول بأن التفويض له أحد معان ثلاث. المعنى الأول من التفويض أن يعتقد الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى، أو أحد معنيين، لأنه المعنى الأول احنا انتهينا منه، وهو أنهم هؤلاء هم أرباب من دون الله سبحانه وتعالى، أساسا هم رب حقيقي. هذا المعنى قلنا بأنه غلو ولا ريب في نجاسة صاحبه وكفره. يبقى عندنا معنيان آخران. المعنى الأول بأن الله سبحانه وتعالى من ينسب، يقول سيد الخوئي في صفحة 73، ومنهم من ينسب إليه الاعتراف بألوهيته سبحانه، إلا أنه يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع، وهو الحلال والحرام ونحو ذلك، والتكوين وهي الإحياء والإماتة والقبض والبسط والرزق وإلى غير ذلك، كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم عليهم السلام، فيرى أنه المحيي والمميت، وأنه الخالق والرازق، وهو، التفتوا جيدا، بيانه كيف أنه بيده؟ يقول: من قبيل أن الله سبحانه وتعالى كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير مملكته، وفوض الأمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه. هذا التفويض، هذا النوع من التفويض. ولازمه هذا ما هو؟ لازمه أن الملك يكون موجودا أو لا يكون موجودا، هذا المفوض يستطيع ماذا أن يعمل؟ أن الملك يكون عالما أو لا يكون عالما، هذا المفوض يكون قادرا على الفعل. هذا النوع من التفويض أيضا من الغلو الباطل الممتنع عقلا تكوينا وتشريعا. يعني القائلون بالتفويض لا يريدون أن يقولوا هذا السنخ من التفويض، هذا السنخ من التفويض لا في عالم التكوين ولا في عالم ماذا؟ التشريع. لا في عالم التكوين هذا السنخ ممكن ولا واقع، ولا في عالم التشريع أن الله سبحانه وتعالى فوض إلى نبيه أو إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام يحللون أو يحرمون كما يشاءون. هذا المعنى الأول من التفويض وهو باطل. المعنى الثاني للتفويض ما هو؟ المعنى الثاني للتفويض هو أن يقوم أحد بما يقوم به الله سبحانه وتعالى، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى. ومراد من هذا الإذن هو الإذن التكويني كما شرحناه فيما سبق، وهو مرجعه إلى الأمر بين الأمرين بالنحو الذي تقدم في أبحاث الكلام وفي أبحاث التفسير. يعني نحن نعتقد أن ملك الموت يحيي ماذا؟ يميت الإنسان، أو أن هناك ملك يحيي الإنسان. حتى فيما يرتبط بالإماتة، في الإماتة صريح القرآن: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فهو أي ملك الموت عنده قدرة على إماتة الإنسان، على قبض روح الإنسان. خب الإماتة هي فعل من؟ ها؟ الله واحد من أسمائه أنه ما هو؟ ها؟ أنه مميت. وملك الموت أيضا ماذا؟ مميت. هنا نستطيع أن نتصور إماتة ملك الموت بنحوين: تارة نتصورها بنحو أن الله انعزل عن ملكه وفوض الأمر إلى من؟ إلى ملك الموت. بنحو لو لم يكن الله أيضا موجودا فملك الموت يستطيع ماذا؟ أن يقبض الأرواح. وهذا التفويض الممتنع عقلا وغير الواقع نقلا. وأخرى لا، أن ملك الموت يميت ولكن إماتته بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. ففي نفس الآن الذي يريد ملك الموت إماتة أحد، إرادة الله التكوينية أيضا لابد أن تكون ماذا؟ موجودة. وإلا لو لم تكن إرادته موجودة فإنه لا تتحقق ماذا؟ الإماتة خارجا، حتى لو شاء ملك الموت ذلك. من قبيل حركة اليد التي ذكرناها مرارا، قلنا أنا أريد حركة اليد فتتحرك اليد، ولكن هذه الإرادة إذا لم تكن معها إرادة الله بأن اليد تتحرك، فهذه اليد تتحرك أو لا تتحرك؟ حتى لو شئت حركة اليد فهذه اليد ماذا؟ لا تتحرك. لأنه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه مو فقط في عالمنا بل في كل عالم الإمكان، لا يتحقق شيء إلا بمشية الله وإرادته. إذا كان الأمر كذلك فهذا التفويض الثاني لا أنه ممكن بل واقع أيضا. هذا نعبر عنه بالتفويض الممكن، بالتفويض الذي لا محذور فيه، والروايات إذا عبرت إن الله فوض إلينا، مراد من التفويض أي نوع من أنواع التفويض؟ ها، هذا المعنى الثاني من التفويض لا المعنى الأول من التفويض. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.